الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وإليكم الآن نقدم ونخال العبدالله موجز لأهم الأنباء. تستأنف اليوم مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 وطهران تؤكد سعيها للتوصل لاتفاق جيد لإلغاء الحظر. وقد وصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني اليوم للعاصمة النمساوية فيينا على رأس فريقه التفاوضي لاستئناف المحادثات. كما يعقد باقري كاني اليوم اجتماعا ثنائيا مع المنسق الأوروبي وآخر ثلاثيا مع الوفدين الروسي والصيني قبل استئناف محادثات فيينا. أكد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان وجود حسن نية وجدية لدى طهران في المفاوضات وسعيها نحو اتفاق جيد. وشدد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن برنامج إيران النووي السلمي بالكامل، لكن إزالة القلق فيما يتعلق بشأن البرنامج النووي السلمي مرتبط بشكل مباشر بإلغاء الكامل للحظر. أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي أنه ستصدر قريبا قائمة جديدة بالأفراد والكيانات الأمريكية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي تمت معاقبتهم من قبل إيران. دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي إلى إرغام الكيان الصهيوني للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي كلمات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي قال تخت روانشي يجب مضاعفة الجهود بهدف الحد من معاناة الشعب السوري، مضيفا أن الخطوات المتبعة ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام الكامل لسيادة الأراضي السورية وانسحاب جميع القوات الاحتلالية من أراضي هذا البلد. أحرزت القوات اليمنية تقدما كبيرا في محيط مدينة مأرب وسيطرت على مناطق واسعة جنوبية المدينة، فيما تمكنت من تحرير سلسلة جبال البلق الشرقي وفرضت سيطرتها عليها. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في المعارك الدائرة هناك، وأن القوات اليمنية باتت على مشارف مدينة مأرب وسط انهيار كبير لقوى العدوان وهروبهم من القتال. هاجمت قوات الاحتلال فجر اليوم مجموعة من الشبان في منطقة السهل في بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية وأوقعت عددا من الإصابات بالرصاص الحي. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة السهل في يعبد ومنعت دخول مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للمنطقة، فيما تمكن شاب مصاب من الوصول للبلدة حيث تم نقله للمستشفى للعلاج. ومن جهة أخرى هدمت قوات الاحتلال خيمة اعتصام في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 من كانون الأول الجاري إلى فبراير شباط العام القادم. بيان للمجلس جاء وسط تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني للتصويت الذي يستهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ 10 سنوات، ويحتدم النقاش حول مدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في الساحة السياسية الليبية المعقدة، لكن بيانه يزيد الشكوك بشأن إجراء الانتخابات. وأخيرا دان مجلس الأمن الدولي التفجير الإرهابي في محافظة البصرة جنوبي العراق فيما شدد على محاسبة الجنات. وأكد بيان للمجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديم العدالة، داعيا جميع الدول للتعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد. ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة وتقبل تحياتنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في الثامن عشر من شهر آذر عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 1993 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الجولبايغاني. وقد ولد الجولبايغاني في مدينة جولبايغان وسط إيران، وتلقى في مدارسها المقدمات من العلوم الدينية، ثم انتقل ليدرس في مدينة قم المقدسة عند كبار الفقهاء كآيات الله الحائري وآيات الله السيد الخنساري والشيخ النائيني، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآيات الله الشيخ الأغا ضياء العراقي والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، بدأ الجولبايغاني بتدريس طلبة العلوم الدينية فيها، وتصدى للمرجعية إثر وفاة المرجع البروجردي، وكان من أقرب العلماء الملازمين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ووقف إلى جانب الثورة الإسلامية في كل محطاتها قبل وبعد انتصارها. وقد قام بتشييد الكثير من المدارس والمستشفيات في المناطق المحرومة في البلاد، كما ترك مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادات والدر المنضود في أحكام الحدود، بالإضافة إلى هوامش كتبها على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي، وهامش على وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني. في الثامن عشر من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أعلنت فيه بأن النظام العراقي السابق كان البادئ بحرب الثماني سنوات التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافير بيريز دي كولار في تقريره صراحة بأن العراق قد هاجم الأراضي الإيرانية في 31 من شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي. وأكد أن الاعتداء العراقي على الأراضي الإيرانية غير مبرر طبقا للقوانين الدولية، وعليه تقع مسؤولية الاعتداء. يذكر أن النظام العراقي السابق هاجم الأراضي الإيرانية في 22 من أيلول سبتمبر عام 1980 بدعم من أسياده، مستغلا خلو الحدود الإيرانية من الحرس، فاحتل العديد من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية، وبعد ثمانية أعوام من الحرب التي تحمل فيها الخسائر الكبرى على يد جند الإسلام، طردت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية، وطبقا للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، فقد وقعت على العراق مسؤولية تحمل الخسائر التي لحقت بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني. وأخيرا، وفي الرابع من جماد الأولى عام 555 للهجرة، ولد في العراق المؤرخ والأديب المسلم ابن الأثير الجزري. وقد درس ابن الأثير في مدارس الموصل والشام وبغداد، ومن أبرز العلماء الذين تتلمذ على أيديهم الخطيب الطوسي، وكرس جل اهتماماته ومطالعاته في التحقيقات بأحداث التاريخ. وفي هذا المجال دون الكثير من المؤلفات، أبرزها الكامل في التاريخ الذي تطرق فيه لأحداث التاريخ من البداية حتى الفترة التي عاصرها، خصوصا أحداث فترة الهجوم المغولي، بحيث إن كتابه الكامل في التاريخ يعتبر من المصادر المهمة لتاريخ تلك الحقبة. وأخيرا توفي ابن الأثير الجزري في عام 630 للهجرة في مدينة الموصل بشمال العراق. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايديك انت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايديك انت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدامك بتنحني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 34 عاما على انتفاضة الحجارة، والمسيرة مستمرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الذي تحمله الذكرى 34 لانتفاضة الحجارة بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية؟ ما الذي أنجزته انتفاضة الحجارة في مسار الصراع مع العدو الصهيوني؟ وهل تم استيعاب المعطيات؟ ما دور انتفاضة الحجارة بالتأسيس للانتفاضات التي تلتها وانعكاسها على مستوى معادلة الصراع؟ أربعة وثلاثون عاما على انتفاضة الحجارة، والمسيرة مستمرة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تحل هذه الأيام الذكرى 34 لانطلاق الانتفاضة الشعبية الفلسطينية المجيدة الباسلة، انتفاضة الحجارة. هذا الحدث الكفاحي الهام الذي لم تغب أهميته، وشكل فضاء نضاليا لشعبنا الفلسطيني بكل شرائحه وتشكيلاته وفصائله المختلفة، وأربك الاحتلال وعراه. ومن المعروف أن الانتفاضة لم تنفجر بقرار سياسي أو تنظيمي لأي من الفصائل الفلسطينية وقيادة الانتفاضة، بل انطلقت من قلب مخيم جباليا في قطاع غزة، وامتدت إلى بقية المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية المحتلة. هذه الانتفاضة شكلت علامة فارقة في تاريخ الثورات ومسيرة القضية الفلسطينية والنضال الوطني التحرري الاستقلالي الفلسطيني، وصارت نمط حياة يوميا واجتماعيا لشعبنا الفلسطيني.
لكم أرضي وعش علني الغضب، وأنا الوقود لها إذا اندلع اللهب.
واحتلتم أرضي واشعلني الغضب، وأنا الوقود لها إذا امتنع اللهب، عد السلاح ولم أذل ولم أهب، وجعلت من حجر الطريق خفيفتي، ومن المخيم غابتي وذخيرتي، وجعلت من حجر الطريق خفيفتي، ومن المخيم غابتي وذخيرتي، وكتبت بالدم 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 هذه أرض العرب.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم، البداية مع مساهماتكم المكتوبة، وطبعا هناك مساهمات بأصواتكم وصلتنا عبر الواتساب إن شاء الله سنستمع لها أيضا في هذا اللقاء. الأخ معتصم ناصر كتب لنا عبر الواتساب: مسيرة اقتلاع العدو الصهيوني سينجح بها الشعب الفلسطيني، لأن هذا الشعب مخلوق من طينة خاصة فشل كل أعدائه في الداخل والخارج في تطويعها، ولذلك نقول في ذكرى انتفاضة الحجارة لكل أعداء الشعب الفلسطيني: جربوا ما شئتم من المؤامرات، فهذا الشعب لن يركع وسينتصر. أما فؤاد جميل كتب: انطلاقة انتفاضة الحجارة جاءت من شعور الفلسطينيين بالاستضعاف والمهانة والمذلة، فأخذ بعض الشبان قرار الانتقام، ولا شك أن الأعمال البطولية التي حصلت بالانتفاضة الأولى رفعت معنويات الفلسطينيين وأعطتهم أملا وقناعة بأن فلسطين لن تموت، وسيبقى هناك من يقاوم ومن يأخذ بالثأر لدماء الشهداء. أما رأفة علوان قال في ذكرى الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة: الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لمن يساوم على الوطن والحقوق، وأبرع المساومين هم الذين يدعون تمثيل هذا الشعب، وهذا ما خبره الشعب الفلسطيني. ومن مساهماتكم المكتوبة إلى مساهماتكم المسموعة، والمساهمة الأولى من كريم العرابي من المغرب.
السلام عليكم وعلى كافة الفلسطينيين والمجاهدين. شوف الانتفاضة الحجارة التي جعلت فلسطين قائمة إلى يوم الدين، وليس العرب المطبعين، العرب جبناء ما يقدوش، رؤساء العرب وليس شعوب العرب، لأنهم لهم ضغوط من ناحية من رؤسائهم الدكتاتوريين المتعسفين. هنا غادي نقص لكم قصة خاطر ربي في القرآن أعطانا مثل على بني إسرائيل. هنا يعرفوا بلي إسرائيل جدانا منذ عصر النبوة. ويقول الله تعالى: إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم من لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن الداخلون. قال رجلين من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك قاتلا، إننا هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، تفرق بيننا وبين قوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض فلا تأسى على قوم الفاسقين. هكذا كان وهكذا وصف الله إسرائيل جبانا. قربت الساعة كلمح البصر. والسلام عليكم.
شكرا للأخت كريمة العربي من المغرب. المساهمة التالية من يعقوب الغزالي من غزة.
هذه قراءة انتفاضة تؤكد أن شعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس أيضا وبمسلمي والمسيحيين أيضا أنهم مستمرون في هذا العطاء وتدفق هذه الدماء من أجل تحرير أرض فلسطين من هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي ما زال حتى هذه اللحظة يمارس سياسات العدوانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ما زالت جرائم الاحتلال مستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني سواء كان الأطفال وإعدامهم على الحواجز وما شابه ذلك، ولكن المقاومة مستمرة والحق الشعب الفلسطيني مستمر والدماء مستمرة من أجل تحرير هذه الأرض من هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم. وبالتالي نحن كأبناء الشعب الفلسطيني نقول بأننا ندعم خيار الانتفاضة الفلسطينية وندعم خيار المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي حتى يزول عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى.
شعبي في الضفة قاوم أنا قادم أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم. أبطال فلسطين هب قد آن أوان البركان أبطال فلسطين هب قد آن أوان البركان لأيادي الغاصب فلنقطع وندك حصونا للجاني يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم أنا قادم.
يحتفل الفلسطينيون في هذه الأيام بذكرى اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى المعروفة باسم انتفاضة الحجارة، حيث تعد هذه الانتفاضة واحدة من أهم مراحل النضال وعلامة فارقة في التاريخ المعاصر للشعب الفلسطيني. وفي المناسبة أكدت الفصائل الفلسطينية أن المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة ووحدة الشعب الفلسطيني هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والأسرى. وفي بيان صحفي في الذكرى قالت الفصائل إن الأسرى في سجون الاحتلال هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحريرهم مسؤولية وطنية تضعها في مقدمة أولوياتها. كما أشارت إلى أن مدينة القدس والمسجد الأقصى هي قلب الصراع مع الاحتلال، وأن مشاريعه من تهويد واستيطان لن تفلح في تغيير معالمها وحدودها التاريخية. كما حيت الفصائل العمليات التي قام بها الشبان الفلسطينيون في كل من الضفة والقدس، معتبرة أن هذه العمليات ثمرة من ثمرات الانتفاضات ومعبرا لمسار التحرير الشامل. قراءة الذكرى 34 لانتفاضة الحجارة في ظل عمليات الشباب الفلسطيني اليوم تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
لا مستقبل للاحتلال ومستوطنيه على هذه الأرض، هذا ما تخبرك به كل سكين تنسل بين أزقة وشوارع القدس. ومع كل فعل مقاوم يتعمق معها المأزق الوجودي للكيان الذي سيبقى مسكونا بالخوف، فعملية الطعن في القدس هي الرد الذي سيتلقاه كلما أوغل في الدم. الفصائل الفلسطينية أكدت أن تصاعد وتيرة العمليات في الضفة والقدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال وعربدة مستوطني.
المقاومة الفلسطينية اليوم في تنامي وتصاعد كبير ما دام هذا الاحتلال وهؤلاء المستوطنون يعبثون فسادا وخرابا مع أبناء شعبنا الفلسطيني يتوقعون المزيد من المفاجآت من الطعن والقتل
لتنطلق هذه الانتفاضة.
الحدث الذي يتزامن مع الذكرى 34 لانتفاضة الحجارة والسكاكين التي فجرها الشعب الفلسطيني عام 87 من القرن الماضي، وإحياء الفلسطينيين لها ليس مصادفة بل تأكيد على فعل مقاوم دأب أصحاب الأرض على ممارسته والتمسك به.
لا رهان إلا على وحدة شعبنا ولا رهان إلا على مقاومة شعبنا، هذا هو الطريق الذي يفتح أمام رفع كلفة الاحتلال، هذا هو الطريق الذي يجعلنا نستخلص الدروس والعبر من الانتفاضات المتتالية.
أوساط سياسية أكدت أن الضفة والقدس لم تفقد زخمها المقاوم في يوم، وأن تصاعد عمليات الطعن هو إشارة واضحة على حالة الغليان التي تكتسح الشارع ضد ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق الإنسان والمقدسات.
المقاومة أساس العمل لدى الشباب الفلسطيني في مواجهة المحتل، لأنهم يدركون بأن القانون التعامل مع المحتل هو المقاومة، ولذلك نجدها تعلو ونجدها تهفت قليلا، ولكن ستبقى المقاومة هو عنصر أساسي، وهذا ما يجري الآن. الآن الضفة الغربية تقول بأن انتفاضة قوية ستكون في الأيام القادمة.
عملية الشيخ جراح في القدس المحتلة دليل على أن معادلة ترانسفير والتشريد والاستيطان لن تمنح الاحتلال موطئ قدم في المدينة المقدسة، بل ستزيد من حالة الرفض والتصدي الفلسطيني.
شكرا للزميل عماد النتشة، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد طلال معنا.
نعم.
سيد طلال، في قراءة سريعة للمشهد الفلسطيني في الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، أين يقف الفلسطينيون؟
أمام مواجهة سياسة الاحتلال التي بدأت تتخذ أشكال منسوبية وإرهابية وأشكال متعددة، فأصبحت المقاومة وأشكالها المتعددة هي الخيار القادر على رفع تلك المحكمات، وهي القادرة على الإخلال بالميزان القوى، وهي القادرة على إجبار الاحتلال على وقف هذه السياسة. وبالتالي الاستخلاص الأبرز لدى كل قوى شعبنا الحية والمقاومة وجماهير شعبنا الخلاص من هذا الاحتلال طريقه الانتفاضة العامة التي توسع دائرة الاشتباك مع الاحتلال، وقادرة على تدفيع الاحتلال ثمن هذه الجرائم في الأدوات والأشكال النضالية التي بدأ يعبر عنها أبناء شعبنا من عمليات الدهس وعمليات الطعن وعمليات الإرباك الليلي كما يجري في جبل السبيح وكل أشكال هذه، لكنها تحتاج إلى إطار يجمع كل الوطن ويحدد الأشكال والأساليب والخيار الأنسب الذي نستخلصه من الانتفاضة الكبرى هو نموذج القيادة الوطنية الواحدة الموحدة التي تدير أشكال الاشتباك مع الاحتلال المسلم.
طيب، يعني أيضا في هذا السياق شهد التاريخ الفلسطيني عدد من المحطات والمراحل تحت عنوان الانتفاضة، ما انعكاس هذه المحطات أو المراحل على معادلة الصراع مع الاحتلال؟
الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الكبرى عام 87 ست سنوات الانتفاضة، وهي تعود حرب الحرية والاستقلال، وأوصلت المستوى العسكري برغم استخدام كل السياسات وفي سنة سياسة تكثير العظام التي مارسها يعني شحاكة رابين وشامير وبيريس بيحين الذين كانوا يقودوا الحكم في إسرائيل، وبالمحصلة وصلوا إلى فشل ولجعوا إلى الخيار السياسي عبر اتفاق أوسلو الذي شكل طعمة وغدر بالانتفاضة الأولى، وبالتالي عاد القضية الوطنية موقعها ومكانتها قضية تحرر وانعطاف من الاحتلال. الانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى أبرز محطاتها أنها جاءت ردا على مفاوضات كامب ديفيد التي حاولت كلينتون في حينها ضغط على ياسر عرفات من أجل توقيع اتفاق لا يفتح الطريق أمام دولة فلسطينية وتجاوز قضية القدس واللاجئين، وبالتالي دارت هذه الانتفاضة وكبدت الاحتلال يعني أثنان ضائبة وشكلت منطقة من اتحاد الاحتلال والمستوطنات من قطاع غزة. والمحطة الثالثة هي انتفاضة جيل الشباب الجديد عام 2015 التي قادها شباب الصفا بعمليات التحت وبعمليات الطعن وإطلاق النار، ولولا الدور السلبي للسلطة في تقويض حركة النضال الوطني الفلسطيني لحققت هذه الانتفاضة انسحاب وتفكيك لمستوطنات الضفة الغربية. وانتفاضة القدس التي دارت بأشكال متعددة في الإنسان الماضي سواء معركة باب العمود أو معركة باب الرحمة أو معركة سيف القدس التي كانت مكمل لها، هذه المحطات كلها أعادت للقضية موقعها في الاهتمام الدولي وأشعرت أن شعبنا الفلسطيني قادر على تحقيق إنجازات لن توحد هذا الشعب واستخدم خيارات نضالية وكفاحية مجمع عليها من الكل الوطني الفلسطيني بعيد عن خيارات المفاوضات العقيمة وبعيد عن سياسة الرهان والمراهنة على الإدارة الأمريكية والحكومات الإسرائيلية كما تفعل قيادات السلطة ولا زالت متمسكة باتفاق وشل البائس وبملحقاته الأمنية والاقتصادية.
طيب فيما يتعلق ب يعني المحطات النضالية التي خطها الشعب الفلسطيني في انتفاضاته وعملياته في مواجهة الاحتلال، كيف انعكست على وحدة البيت الفلسطيني؟
للأسف الشديد يعني كل هذه المحطات كانت تضرار من قبل قيادة واحدة، ولهذا انتفاضة 87 قادتها قيادة وطنية موحدة كانت تخط كل البيانات وأنشطت الفعل النضالي ولهذا نجحت. وانتفاضة الأقصى بغض النظر لم نصل إلى تقديم قيادة، ولكن كان الميدان كفيل بتوحيد الكل الوطني في إطار المواجهة. وغيرها من الانتفاضات، شعبنا في الميدان موحد، شعبنا في إطار المواجهة موحد، المقاومة على فرصة العمليات في غزة موحدة، لكن المشكلة بالوقت السياسية نتيجة استقرار القيادة المتنفذة بالمضي قدما لبرنامج يتناقض مع برنامج العديد من القوى السياسية، وبالتالي لم تنعكس كل هذه المحطات وحدتها الميدانية لتكفي الوحدة السياسية. وللأسف الشديد كل إنجازات الانتفاضات المتتالية تذهب أفسدا لضد حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وحالة التشرذم، وبالتالي الخاسر الأكبر هو شعبنا والخاسر الأكبر هي المقاومة من حالة الانقسام والحتى في دول الاحتلال. فمنتخل تبقى الوحدة
طيب سيد طلال، في الآونة الأخيرة شهدنا يعني سلسلة من العمليات نفذها شبان كانت آخرها البارحة في القدس، ولا نعرف طبعا ماذا تحمل الساعات القادمة. إلى ماذا تشير هذه العمليات، خاصة أننا اليوم في الذكرى 34 لانتفاضة الحجارة؟
هذه هي رد طبيعي على كل محاولات الإمبريالية التي حاولت أن توصل من مقاومة بالإرهاب، كما شرع مع بريطانيا مؤخرا في محاولة اعتبار حماس منظمة إرهابية، وسابقا جناح العسكري، وقبل مدة أستراليا حزب الله وغيرها من يعني هذه الأشكال. العمليات ترد ردها ورسالتها للكل أن حقنا في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع بكل الأشكال الشرعية الدولية. المقاومة الفلسطينية هاي مقاومة يجب أن تؤمن بها قوى التحرر وأحرار العالم والإرهاب والاحتلال، ومن يحاصر الشعوب ومن يحاصر الدول ومن ينتهك سيادة الدول ومن لا يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها هو الإرهاب الحقيقي. وبالتالي سنمضي قدما بالمقاومة بكل أشكالها، ولم يستطيع الاحتلال لا بإرهابه ولا باعتقالاته أن يوقف هذه العمليات البطولية الفردية التي قد تتحول إلى نفج جماعي في المستقبل إذا ما وجدت من يفتح الطريق أمامه.
طيب ما نعانيه حاليا ولم يكن موجودا في السابق هو موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية. حاليا هناك معاناة من الانقسام، إلى أي مدى الانقسام يؤثر فعليا على فعاليات وجهود الشعب الفلسطيني؟
يعني أول شيء أنه الانقسام يبدد عوامل الصمود للحاضنة الشعبية التي تشكل الوقود والسياسة الحامل للمقاومة، وبالتالي هي واحدة من يعني مضار هذا الانقسام. والمضار الثاني هو يبدد عوامل القوة، والمسألة الثالثة هو يعطي للاحتلال أن يستمر هو والإدارة الأمريكية في الحديث عن لا وجود شريك فلسطيني مساعد الانقسام، وبالتالي الوحدة هي طريق الخلاص من الاحتلال. ولهذا الانقسام الفلسطيني أثر بكل الأشكال وصفحة سوداء في العلاقات الداخلية الفلسطينية، وللأسف نجد أحيانا بالفترة التي يخوض فيها شعبنا مقاومة ضد الاحتلال نجد التجاذبات السياسية والإعلامية ما بين طرفي الانقسام، وهذا ما يحرف الأنظار عما يقوم به الاحتلال من يعني إرهاب حقيقي لتناقضات داخلية فلسطينية.
طيب يعني ذكرى فلسطينية تلو ذكرى، ويبدو أن العالم العربي غائب عن مسار القضية الفلسطينية، كيف يمكن قراءة المواقف العربية اليوم؟
يعني الموقف العربي ليس غائبا فقط وإنما مغيب عن على التأثير حتى بالسياسة الدولية، والأنظمة العربية الرسمية في العديد من البلدان تعتقد أن سياسة الانبطاح للضغوط والإدارة الأمريكية والانحناء لها والإسرائيلية يمكن أن يوفر استقرار لسير هذه الأنظمة قدما، ويعتقد أن إسرائيل قادرة أن توفر الأمن والأمان، ولغة التهديد لهذه الأنظمة الرسمية هي الذي يدفعها إلى الأقدام على هذه المساحة، ليس من التطبيع فقط وإنما من ترسيم العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لتأخذ علاقات سياسية وعسكرية وأمنية كما شاهدنا مؤخرا في المغرب وكما شاهدنا في الإمارات والبحرين وغيره من هذه الأنظمة. لكن أنا أعتقد الاحتلال يدرك والإدارة الأمريكية تدرك أن التطبيع مع المؤسسة الرسمية لا يعني التطبيع مع الشعوب ومع الأحزاب والقوى الثورية في هذه البلدان، ولهذا على يقين أن هذه الشعوب الحية قادرة في يوم من الأيام على وقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والإطاحة بهذه الأنظمة المفترقة.
طيب، محطات عدة أرساها الشعب الفلسطيني في معادلة الصراع مع العدو، ماذا عن الحاضنة المطلوبة للاستمرارية؟ هل يمكن للفصائل أن تقوم بدور الحاضنة؟
الفصائل حاضنتها الشعبية، حاضنتها الرئيسية هي الحالة الشعبية والاستعداد الكفاحي والنضالي للعطاء يعني حماية المقاومة، وبالتالي مطلوب من الفصائل أولا البحث عن كيفية الإنهاء الانقسام، وثانيا تعزيز العلاقات الداخلية، وثالثا الوصول إلى برنامج واستراتيجية جديدة تشكل المقاومة أرض رافعتها النضالية، وكيف يمكن أن نبحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن منها شعبنا سواء في غزة أو الضفة الغربية من خلال العمل على رفع الحصار وقف كل أشكال العمل مع باتفاق باريس الاقتصادي.
طيب، سؤال أخير سيد طلال، الانتفاضات كانت تحرك سابقا الشوارع العربية، اليوم الأمر ليس كذلك، ماذا عن موضوع العمق الاستراتيجي؟ على أي عمق استراتيجي يعتمد الفلسطينيون اليوم في حركهم؟
يعني دعني أوضح مسألة قد أتباين فيها مع ما طرحت.
نعم.
في معركة سيف القدس أعطي نموذج حوالي 40 دولة أفريقية كانت تحاول أن تطبع مع الاحتلال. نعم. تراجعت بفعل الأداء الفلسطيني وبفعل جرائم الاحتلال، وببلدان عربية كانت هناك زيارات محددة وزراء دولة الاحتلال سواء للإمارات أو للبحرين وغيره أوقفت بفعل المواجهة وأداء الشعب الفلسطيني، ولاحظ حجم المسيرات في العديد من البلدان، في اليمن، في البحرين، في الجزائر، في تونس، في العديد من البلدان تفاعلت الجماهية. بس متى تتفاعل الجماهية؟ عندما يكون الفعل النضالي والكفاحي دائم ومستمر ومتواصل وتنجز على الأرض إنجازات تؤثر في الروح المعنوية والحالة الكفاحية لشعوبنا العربية. لهذا الانتفاضة هي الخيار أمامنا كفلسطينيين التي تحتاج إلى برنامج وإطار يجمعنا جميعا وقيادة موحدة، كما أجمعنا على ذلك في شهر أيلول سبتمبر عام 2020 في اجتماع الأمناء العامية. هذا هو الذي يستنفذ الحالة الشعبية، وهذا هو الذي يوسع دائرة الخوف عند الأنظمة المطبعة ويؤدي إلى تقهقرها أو إلى تراجعها أو تدريجيا إلى تعطيل كل اتفاقياتها، فتشعر أنها متضررة من هذه الاتفاقيات ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تضع نفسها في مواجهة مع الشعوب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم،
حياكم الله.
هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا. هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا. إلها شباب بصدورهم يتحدوا الردى. ومباركي هذه الأرض، أرض الحضارة والمجد، فيها الدفى بعز البرد، نسمة هوى قطرة ندى. هذه القدس كم من شهيد عترابها مر وعبر، غنت إلو في زفته ريحانها بدرب انتثر. وكم عاشق أكم عاشق إلها أجا، ملثم بجنح الدجا، تحدى جيوش مدججة في حبها وقع أصر،
في حبها وقع أصر.
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا.
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أزلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم 34 عاما على انتفاضة الحجارة والمسيرة مستمرة. وطبعا الحديث الذي دار حول ما تحمله الذكرى الثالثة عفوا الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية، وما أنجزته انتفاضة الحجارة في مسار الصراع مع العدو الصهيوني، ومدى استيعاب المعطيات حتى الآن، ودور الانتفاضة بالتأسيس للانتفاضات التي تلتها وانعكاساتها على مستوى معادلة الصراع. أحبتنا الكرام، نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخ عماد منذر كتب لنا عبر الواتساب: لولا الثورات والانتفاضات والتضحيات الغالية ولولا المقاومة لما بقيت القضية حية، ولتمكنت الحركة الصهيونية من استكمال تحقيق كل أهدافها بطرد من تبقى من شعب فلسطين ومن إقامة دولتها اليهودية المزعومة على أرض فلسطين المحتلة. أما سمير بركة كتب: انتفاضة الحجارة ليست طارئة، بل شهدها النضال الفلسطيني منذ البداية، وتجسدت في كل المراحل وجميع الهبات والانتفاضات، والجديد أنها باتت أكثر فعالية لأنها غدت السلاح الوحيد المتوفر لدى الفلسطينيين. أما هيثم ربعة كتب أو ربعة كتب: هؤلاء الفتية والفتيات الصغار الذين تحركوا في الانتفاضة لن يتوقف تحركهم إلا بفتح الأفق أمامهم لمستقبل وحياة طبيعية كباقي أطفال وشباب العالم، بدون احتلال ومستوطنين يدمرون الحجر والشجر لتغيير الواقع الجغرافي والإنساني لهؤلاء الشباب والتضييق على حياتهم اليومية وقتل مستقبلهم. وهذه مساهمة بصوت محمد العالمي من القدس:
الشعب الفلسطيني أكبر شعب في العالم، معطاء ويفكر، ولكن هناك من يخدع الشعب الفلسطيني، هناك خطابات كثيرة، هناك من يقول للشعب الفلسطيني أنا معكم وعند المعركة يهرب من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ينزل بالعراء، الشعب الفلسطيني هو الذي يقاسي ويناضل لأجل هدفه. فأين هذه الأمة الذي تساند الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني في الكرامة وفي كل مكان وفي سنة 48 ولا يزال يناضل من أجل قضيته ولا يساوم ولا يقول نحن هنا باقون نحن فلسطينيين بكل مكان. ولكن هناك الخداع، من يخدع الشعب الفلسطيني؟ كفانا وكفى مؤامرات وكفى قرارات فاسدة لا نتحملها إطلاق.
شكرا للأخ محمد العالمي من القدس، والمساهمة التالية من مجدي ربايعة من الضفة الغربية.
الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته، مستمر في مواجهته ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحرير مدينة القدس وتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الذي يقوم بشكل يومي بإعدام الشباب الفلسطيني، والذي يقوم أيضا بتوسعة المستوطنات وينهب الأراضي الفلسطينية، وهو الذي يحاصر أيضا قطاع غزة. هذه الذكرى تؤكد مرة أخرى على أنه الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بحقهم، وأن الفلسطينيين متمسكين بعودتهم، وأن الفلسطينيين لا يمكن يخضعوا أو يخنعوا للاحتلال. يعني هذه الذكرى هي أيضا بمثابة يعني رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن كل محاولاته لحتى يقتل إرادة هذا الشعب فشلت. الفلسطينيون يعني احتلهم الإسرائيلي من عام 48، لكن منذ ذلك اليوم هم ما زالوا يقاوموا في انتفاضة الحجارة عام 87 اللي اليوم بنعيش ذكراها، أيضا في انتفاضة الأقصى، انتفاضة القدس. كل هذه رسائل الاحتلال الإسرائيلي أنه كل شيء بيعمله للفلسطينيين لن ينجح في كسر إرادتهم، أنه الفلسطيني دائما حيظل متمسك بحقه وحيظل قاتل لحتى آخر رمق.
شكرا للأخ مجدي ربايعة من الضفة الغربية، والمساهمة التالية من حلمي زايد من طول كرم.
أفضل ما يمكن أن يقدم للمواطن الفلسطيني هو إنهاء الانقسام ووحدة الصف الفلسطيني واتفاقنا كفصائل وكنخب سياسية وشبابية ومؤسسات المجتمع المدني أن نضع الأهمية والأولوية لمعاناة المواطن الفلسطيني، فكفى لهذا المواطن الذي عانى الأمرين من الاحتلال ومن الانقسام ومن الفقر ومن البطالة. هذه المرحلة للأسف الشديد لا يمكن لها أن تستمر، لأنه قبل أن نفكر بالمشروع الوطني وقبل أن نفكر بالمواجهة العدو الإسرائيلي لابد وأن نتفق ميدانيا وفلسطينيا على يعني الأقل على القواسم المشتركة، وأن القواسم المشتركة كثيرة. يعني ما الذي، أنا لا أظن أن فلسطيني يختلف مع أخيه الفلسطيني أن هذا العدو هو مجرم، وأنه واجب علينا أن نواجه هذا العدو وهؤلاء المستوطنين المتغولين الذين يقتلوننا أطفالا ومساء.
وشكرا للأخ حلمي زايد من طول كرم، والمساهمة التالية والأخيرة طبعا الصوتية الأخيرة في هذا اللقاء من رأفت كناني من غزة.
ألف سلام لكم ولمنبركم ولشعبنا الفلسطيني المجاهد. دعني أقول الفوج الأول يستشهد، والفوج الثاني يستشهد، والفوج العاشر يستشهد، لكن الثورة لن تخمد. وقال دكتورنا أبو إبراهيم رحمه الله إن واجب المجاهدين هو أن يبقوا جدوة الجهاد مشتعلة في فلسطين، لاسيما أن الحرائر على بوابات البيت المقدس هن يثأرن لكرامة أمتنا وكرامة شعبنا. أقول أنها مرحلة مستمرة وأنها محطة من محطات الوصول التي يرقب الوصول إليها شعبنا الفلسطيني المجاهد. شعبنا ما زال بخير، مقاومتنا بخير، كل منا يرقب التقدم تجاه المسجد الأقصى والبيت المقدس. كل بوصلة لا تشير إلى تحرير المقدسات هي بوصلة مشبوهة، كما قال الدكتور فتح الشقاقي، ومن خلفه أبا عبد الله رمضان عبد الله شلح، فكلنا خلف البوصلة التي تسير نحو القدس ونحو الانتفاضة ونحو دم الشهداء الذي ينير لنا الطريق ويثير في صدورنا الغضب. سنظل ندافع عن البيت المقدس حتى ولو مسلخت الجوارح، حتى ولو ما بقي منا نفس ينبض على وجه هذه البسيطة.
نعم، نشكر الأخ رأفت كناني من غزة، ونتابع مع رسائلكم عبر الواتساب. الأخ هشام الغول كتب: ما نطالب به في ذكرى الانتفاضة الأولى إنهاء مختلف التعهدات التي فرضت على الشعب الفلسطيني بموجب اتفاق أوسلو، وأن حاجة الفلسطينيين أكثر لبناء جبهة وطنية تعيد صياغة أهداف لأهداف الشعب الفلسطيني. أما ربيع مناصر كتب: بفعل كفاح الشعب الفلسطيني واستمرار انتفاضته لن يكون بمقدور السلطة الوقوف ضد رغبة الجماهير التي خرجت إلى الميادين لتواجه الاحتلال، ولم تسقط من وعيها هدف التحرير، وهذا ما جسدته انتفاضة الحجارة على الأرض. أما حكمة بردي كتب: لن يقبل الشعب الفلسطيني أن يعاد إنتاج تجربة جديدة فاشلة بأدوات فاسدة ونظام سياسي ساعد على نشر الإحباط واليأس، فالانتفاضة أسقطت الرهان على موت الشعب. معتز أبو عارفة كتب: الجماهير الفلسطينية التي خرجت إلى الميادين تقدم أغلى ما لديها من تضحيات، ستكون قادرة على تنظيم نفسها وفرز قيادتها واحتضان ما يشاركها المعركة. أما رائد الطل يقول: ما يجري على الأرض الفلسطينية المحتلة هو مقاومة تستمد قوتها من كل ما سببه الاحتلال من ضغط وقهر وقمع وقتل واستهتار وفقدان الأمل لدى هؤلاء الشباب في ظل انسداد كل ما له علاقة بالعملية السياسية السلمية. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.